سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بهج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بهج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم تنزل آية تفسق آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات. وعن عبد الله بن شقيق أن عليا كان يعمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها، فقال عثمان كلمة، فقال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عثمان: أجل، ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بالحج، فلم يهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وهل بقيتهم. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية. رواه أحمد والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. هذا في بيان أنواع النسك. قلنا في الجلسة الماضية إن المحرم أو مريد الإحرام إذا وصل إلى الميقات فإنه يقلم أظافره ويحف شاربه وينتف أبطه ويزيل كل ما يحتاج إلى إزالته مما قد يحتاج إليه في حال الإحرام وهو ممنوع منه مما هو من محظورات الإحرام. ثم ذكرنا صفة الغسل وهو أن الإنسان أو مريد الإحرام يتجرد من المخيط ويغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه لا في إحرامه، يعني ملابس الإحرام يحرص أن لا يمسها طيب وإنما يتطيب في بدنه، كما في حديث عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله حين يطوف بالبيت ويتنظف، وكل ذلك معلوم أنه قبل الإحرام. والرجل والمرأة في ذلك سواء. ثم يلبس ملابس الإحرام، يعني الإزار والرداء في حق الذكر كبيرا كان أو صغيرا. الإزار هو الذي يستر به عورته، والرداء هو الذي يضعه على كتفيه. ثم يصلي ركعتين قبل الإحرام وليس بعد الإحرام، هذا على قول من يرى استحباب الركعتين قبل الإحرام كما عليه كثير من أهل العلم، أو يكون إحرامه عقب فريضة كما لو كان في الميقات عند صلاة العصر أو عند صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فإذا انتهى من الفريضة يحرم، يعني الإحرام عقب الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بذي الحليفة بعد صلاة القبر حينما صلى الظهر ركعتين قصرا في ذي الحليفة، أحرم عليه الصلاة والسلام. الإحرام يكون في أحد أنواع ثلاثة، وهذا هو موضوع درس اليوم. أنواع الأنساك. الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع سمي تمتعا لأن المحرم يأتي بعمرة تامة وينتهي منها ثم يتحلل، فيصبح في تحلل كامل بحيث يتمتع بكل شيء كما يتمتع غيره من المحلين، يعني فيما بين انتهائه من العمرة وإحرامه بالحج الفترة هذه يتمتع فيها كما يتمتع كل حلال، ولأنه قد اجتمع له نسكان تامان عمرة وحجة في سفر واحد، وهذا هو معنى قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع يكون بالإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها، يعني ينتهي منها ويبقى في مكة منتظرا الحج. فإذا جاء الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم، كما يحرم كل الحجاج يحرم بالحج. إذن التمتع يكون بالإحرام بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. إذن التمتع لكي يكون الحاج متمتعا يحتاج إلى عدة أمور. أولا أن تكون العمرة في أشهر الحج، على معنى أنه لو لم تكن في أشهر الحج فإنه لا يكون متمتعا. لو أتى بعمرة في غير أشهر الحج وبقي إلى الحج إلى مكة وبقي في مكة إلى الحج لا يكون متمتعا، كما لو أتى بعمرة في رمضان. إذا أتى بعمرة في رمضان وبقي إلى الحج ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن هذا لا يكون متمتعا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بعمرة في أشهر الحج، وإنما عمرته كانت في رمضان، أو جاء في رجب وأتى بعمرة في رجب ثم جلس إلى الحج، فإن العمرة التي في رجب لا يسمى صاحبها متمتعا. هذه واحدة. الأمر الثاني، لكي يكون الإنسان متمتعا لا بد أن يكون من حاضر المسجد الحرام، لا بد أن يكون من حاضر المسجد الحرام، يعني من المقيمين إقامة دائمة في منطقة المسجد الحرام. واختلف في المنطقة التي يسمى فيها أو يعتبر فيها ساكنها من حاضر المسجد الحرام، فقيل إنها منطقة مكة فقط، مكة المكرمة شرفها الله، وقيل إنه منطقة الحرم كله في حدود الحرم، وقيل إنها ما كل المنطقة التي في حدود المواقيت للحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم، في هذه المناطق في حدود هذه المناطق هو من كان فيها فهو من حاضري المسجد الحرام، وقيل إنه ما كان عن مكة في حدود مسافة قصر، يعني في حدود أقل من 80 كيلو، فإذا كان يبعد عن مكة أقل من 80 كيلو فهو في حدود حاضري المسجد الحرام. المهم هو أنه لكي يكون الحاج متمتعا لا بد ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأنه إذا كان من حاضر المسجد الحرام لا يكون متمتعا. والمقصود بذلك من هو من أهل هذه المناطق أو من نوى الإقامة فيها الإقامة الدائمة، حتى ولو جاء بما يبدو، ولو جاء في وقت متأخر إذا كان مجيئه هو لأجل الإقامة الدائمة، سواء كان مواطنا أصليا أو وافدا على هذا البيت ونوى الإقامة الدائمة أو تمكن من الإقامة الدائمة، فإن هذا يكون من حاضر المسجد الحرام. فهذا لا يكون متمتعا. وقيل إنه إن كل من أتى بعمرة في أشهر الحج ولو كان من حاضر المسجد الحرام فإنه يكون متمتعا، لكن الذي من حاضر المسجد الحرام لا هدي عليه. ومحل الخلاف هو عود الإشارة بقوله تعالى ذلك، هل هو ذلك يعني التمتع أو ذلك يعني الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالذي عليه الشافعية والحنابلة على أن ذلك يعود إلى التمتع، والذي عليه أبو حنيفة رحمه الله أن ذلك يعود إلى الهدي، يعني أنه يكون متمتعا لكن لا هدي عليه. الشافعية والحنابلة يقولون لا، إنه ليس بمتمتع لأنه من حاضر المسجد الحرام، فلا يكون التمتع إلا للآفاقي. الآفاقي يعني البعيد. فإذا التمتع أو لكي يكون الإنسان متمتعا لا بد أن يكون من غير حاضر المسجد الحرام، وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج كما ذكرنا، وأن يفرغ منها، يعني أن يأتي بها تامة نية وطوافا وسعيا وتقصيرا أو حلقا. فإذا أتى بعمرة تامة في أشهر الحج وانتهى منها أيضا لا بد أن يحرم بالحج من نفس العام، أن يحرم بالحج من نفس العام، لأنه إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ولم يحج فإنه لا يكون متمتعا ولا هدي عليه. أتى بعمرة في ذو القعدة أو في أول الحجة أو في شوال لكنه لم يحج، أتى بعمرة وجلس، هذا ولو أتى بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها وهو ليس من حاضر المسجد الحرام لكنه لم يحرم بالحج في عامه لا يكون متمتعا. إذن لكي يكون متمتعا لابد أن يكون من غير حاضر المسجد الحرام، وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يفرغ منها، وأن يحرم بالحج في عامه، أن يحرم بالحج في عامه، فبهذا يكون متمتعا. إذا هذا هو المتمتع. أما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة معه، أو يحرم من عمرة ثم يدخل عليها الحج، أو يحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة، أي أنه يأتي بعمرة وحج في إحرام واحد، لأن يقول مثلا لبيك عمرة وحجها، أو لبيك عمرة مقرونة بحج، أو لبيك حج مقرونة بعمرة، فيحرم ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكنه يطوف طواف العمرة ثم يسعى إذا رغب، لأنه يكفي سعي واحد، إن شاء سعى بعد طواف العمرة، وإن شاء أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة يوم العيد، لأن القارن يكفي سعي واحد على الصحيح. القارن يكفيه سعي واحد، فإن شاء قدمه بعد طواف العمرة، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. إذن هذا هو القارن. ويكون قارنا سواء ساق الهدي معه أو لم يزق. ومعنى سوق الهدي هو أنه معلوم أن المتمتع عليه هدي، والقارن عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة في الحج كما استيسر من الهدي. فإذا كان القارن قد ساق الهدي معه
يعني أتى بالهدي معه من بلده يسوقه معه، اشترى الهدي معه وأتى به الحرم، فهذا يسمى قد سرق الهدي. فإذا كان قد سرق الهدي معه فإنه لا يستطيع أن يجعلها عمرة مستقلة، وإنما يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكن لا يكون قاضيا ما دام أنه نوى القران. فهذا هو سوق الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه حينما جاء من المدينة إلى مكة محيما كان معه الهدي، ساق معه الهدي. أما إذا لم يسق الهدي وكان قد نوى الحج مقرونا بالعمرة أو العمرة مقرونا بالحج، فله أن يجعلها عمرة، له أن يجعلها عمرة على معنى أنه يطول ويسرى ويقصر، فتكون عمرته تامة ويكون متمتعا فينتقل من الطوار إلى التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وسيأتي. فإذا هذا هو القران، يعني عند حج وعمرة في إحرام واحد بنية واحدة تنسك واحد، فهو يرفع على إحرامه لا يتحلل إلا يوم العيد، ويكون له حج وعمرة حتى ولو كان في وقت الإسلام فإنها تكفي. هذه عمرة مقولة بالحج فإن ذكر في عمرة التامة تجزي عن عمرة الإسلام، والحج كذلك يجزي عن حجة الإسلام، ولو كان يقوى ما لم يدخل فيه أعمال الحج.
يقول: أديت العمرة داخل حجر إسماعيل وعرفت أنه خطأ، أديت الطواف مرة أخرى بعد أن ارتديت ملابسي، فهل علي فج أم لا؟ نعم، إن طوافك الأول الذي طفته من داخل حجر إسماعيل هذا ناقص وهو خطأ، ونعم عليك أن تعيد الطواف، لكن كان عليك أن تعيد الطواف بملابس الإحرام، على معنى أن تعيد لبس ملابس الإحرام وتطوف ثم تسعى أيضا بعد الطواف، لأن السعي الأول غير صحيح لأنه مبني على طواف غير صحيح، فتعيد الطواف والسعي. أما طوافك بملابسك فهو صحيح، أن تطوف ملابسك صحيح، لكنك عليك فدية اللبس، لبس المخيط، عليك فدية لبس المخيط. كذلك أيضا عليك أن تسعى إذا كنت لم تسعى، لأن السعي الأول ما لا يكفي، السعي الأول الذي قبله طواف فاسد لا يصلح، لابد أن تعيد السعي أيضا. فعلى كل حال طوافك بملابسك طواف صحيح، ولكن عليك فدية اللبس، وفدية اللبس هذه أنت مخير بين أن تصوم 3 أيام أو أن تطعم 6 مساكين أو أن تذبح شاة، مخير بين واحد من هذه الأشياء 3، تختار أي واحد منها، إما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين كل مسكين نصف كيلة رز، وإما أن تذبح شاة، مخير بين هذه الأشياء 3. أديت العمرة لنفسي ومنتظر مناسك الحج، هل يجوز عمل عمرة لوالدتي؟ يجوز إن شاء الله، يجوز أن تأتي بعمرة لوالدتك وتكون متمتعا، لا يتأثر التمتع ولا يلزمك إلا هدي واحد، هدي التمتع. يقول: أمي ترفض خروجي في سبيل الله للدعوة وزيارة المسلمين، وإخوتي يذهبون إلى أوروبا في كل صيف وينفقون أموالا طائلة ولا تمانع في ذلك، فهل لي أن أخرج وأعصيها؟ عليك أن تبين لأمك وتوضح لها المقصود، خاصة إذا كان مقصودك الخروج للدعوة إلى الله عز وجل وزيارة إخوانك المسلمين وتجتهد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا خير كثير. لكن الاعتقاد بأن الإنسان يجب أن يخرج أياما معدودة أو محدودة كثلاثة أيام أو 40 يوم أو 10 أو 4 أشهر أو سنة أو الدهر كله، هذا لا دليل عليه. تحديد أيام معينة أو اعتقاد بأن الإسلام لا يتم أو الإيمان لا يكمل وأن النفس لا يحصل لها الصفاء إلا بالخروج، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أما إذا كان فعلا خروجك لطلب العلم مثلا أو للدعوة إلى الله عز وجل من غير أن تلتزم يوما معينا أو مدة محدودة أو تعتقد أن هذا له أدلة بخصوصه فلا. أما عموم الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا صحيح، لكنه ليس هناك أيام محدودة. أو تعتقد أنه لابد يكون 3 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر أو سنة أو الدهر كله أو نحو ذلك، هذا لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله في مكة 10 سنوات ما خرج أبدا إلا خروج تقتضيه الدعوة من غير التزام أو أن يلزم أصحابه أياما محدودة يخرجون فيها. نعم ذهب إلى الطائف وكان يعرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يخرج خروجا في أوقات محددة أو لأيام محددة. ومعلوم أن الخير في هديه عليه الصلاة والسلام، فلا مانع أنك تجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل في بلدك وعند أهلك وجيرانك وأولادك، فإنما حق للدعوة أيضا إذا كانوا مقصرين وكانوا محتاجين. والخروج لا شيء فيه على النحو الذي ذكرنا. وأيضا عليك أن لا تخرج إلا برضا أمك، وأن تبين لها وتوضح لها وتذكر لها فضل هذا الفضل المرجو من هذا إن شاء الله، وتجتهد في إقناعها. لكن على كل حال رضاها متعين أو طاعتها متعينة في الجهاد. لو كنت خارجا للجهاد فهذه تلزم طاعتها. أما الخروج الأخرى الأسفار الأخرى كالسفر للتجارة أو السفر لطلب العلم أو السفر للدعوة فهذه ليست كسفر الجهاد، إنما الحديث جاء في الجهاد. لا بد أن يستأذن أحد والده، قال نعم، قال ففيهما فجاهد. والفرق بين الجهاد وغيره أن الجهاد مظنة الهلاك وقد يقتل الإنسان، ولهذا يحتاج إلى أنه يستأذن أهله. أما السفر للتجارة أو السفر للعلم أو السفر هذا غالبا مظنته السلامة، الناس كلها تسافر وترجع. بينما الجهاد وذهب الإنسان ليقاتل فقد يقتل، ولهذا يحتاج إلى أن يستأذن والديه. بينما الأسفار الأخرى لا تحتاج إلى مثل هذا. يقول رجل يعمل في محل تجاري، هل يجوز له أن يعمل نهار أيام التشريق بالمحل ثم يعود إلى منى بالليل للمبيت بها؟ وهل المكث بمنى نهارا أيام التشريق من السنة أم لا؟ له أن يذهب إلى تجارته في النهار، له أن يذهب إلى محله إلى دكانه ليعمل بها في النهار ثم يعود بالليل، فإن له ذلك. والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا ربنا أرقات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واتفق العلماء على أن هذه في التجارة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هو في التجارة، فلا مانع أن الإنسان يتاجر. وكذلك أيضا يعني الذهاب من منى في النهار مشروع وجائز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من منى في النهار ويذهب إلى البيت يطوف في أيام التشريق عليه الصلاة والسلام، وما كان يبقى يلتزم البقاء نهارا في منى. يقول ابن أخي أتى إلى مكة بنية الحج ولكن لم يحرم في الطائرة، وأمه تريده أن يأخذ عمرة الآن، فهل عليه شيء؟ إذا كان جاء بنية الحج فكان عليه أن يحرم من الميقات. وحيث إن لو لم يحرم وأمه تريد أن يأتي بعمرة فلا مانع، لكن يذهب إلى الميقات، يرجع إلى الميقات الذي مر عليه، كما لو كان رابغ يعني جحفة، فعليه أن يعود إلى رابغ ويحرم منه. وإذا كان ميقات السيل فعليه أن يرجع إلى السيل ويحرم منه، لأنه قد جاء بنية الحج كما يقول السائل، فهذا عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، سواء للحج أو للعمرة على حسب الأنساك الثلاثة التي قلناها قبل قليل. فلا بد أن يعود إلى الميقات ويحرم منه. وإن أحرم من هنا يعني من التنعيم مثلا، وإن أحرم من التنعيم بعمرة فإن الإحرام صحيح، ولكن عليه دم، دم مجاوزة الميقات بغير إحرام. أريد أن أضحي هذه السنة إن شاء الله، هل لي أن أمشط لحيتي وشعري؟ الذي يريد أن يضحي عن نفسه إذا دخل عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، إذا أراد أن يضحي سواء في مكة أو في بلده، فإن الأضاحي كما تعلمون ليس لها علاقة بالحج، الأضاحي هذه مسنونة للمسلمين في جميع بلدانهم. فمن أراد أن يضحي عن نفسه فإنه يمتنع عن أن يأخذ من شعره أو ظفره أو شيء من بشرته. إلا إذا كان حاجا ويريد أن يقصر بعمرته كما هو معتمرا ويقصر بعمرته، أو حاجا ويقصر بحجه يوم العيد أو يحلق شعره يوم العيد، فإن هذا لا مانع من أجل النسك فقط. سأوكل البنك عني وأخاف أن أحلق قبل أن تذبح الأضحية، فهل في هذا شيء؟ لا شيء في هذا، لا مانع يتقدم الحلق على الذبح والذبح على الحلق والطواف على الحلق والحلق على الطواف والرمي على الحلق والحلق على الرمي والرمي على الذبح، لا مانع. فأي يعني كما في الحديث ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هل يجوز رمي الأظافر في المرحاض؟ الذي ذكره العلماء أنه ينبغي الإنسان في فضلاته من شعر وظفر أن يدفن دفن، بقايا الإنسان تدفن أحسن تكريما لها، ثم أماته فأقبره، فالقبر والدفن تكريم الإنسان بدل أن يلقى كما تلقى الجثث ويكون منتفخا وتظهر الروائح الكريهة، إنما من تكريم الله عز وجل وأن هداه إلى الدفن بحيث يدفن حتى لا تظهر الروائح، فهذا من تكريمه. كذلك أيضا أجزاءه الأخرى كالظفر والشعر ينبغي أن يدفن، لكن لو القاه في المرحاض فلا شيء، لكن الأولى أن يدفن. هل يشترط دخول عرفة بعد الزوال في اليوم التاسع؟ هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة لكنه لم يدخلها، إنما جلس في نمرة، نمرة منطقة على حدود عرفة، فجلس فيها حتى صلى الظهر والعصر جمعا وقصر، ثم دخل بعد الزوال. لكنه لو ذهب إلى عرفة من الصباح فلا مانع إن شاء الله، وبخاصة من هذه السنوات التي فيها زحام شديد، فعليه أن يذهب مبكرا حتى يطمئن إلى أنه داخل عرفة ويبقى فيها إلى غروب الشمس. هل يجوز للحج المتمتع أن يذبح الهدي بعد التحلل من العمرة وقبل العيد؟ لا، هذه التمتع يكون يوم العيد. الأطفال إذا حجوا حجا متمتعا هل عليهم هدي؟ نعم عليهم هدي، لكن قد يكون على الولي إذا كان لليتيم مال مثلا او له مال فانه يكون من على الولي على اعتبار انه هو الذي احرم به وهو الذي تسبب في لزوم الهدي. هل يجوز لي ان احج هذا العام مع العلم بان على يدي مبلغ 5000 ريال اي 5000 جنيه ولوالدي باقي ثمن شقه وانا ادفعها على اقساط شهريه وانا ادفعها على اقساط شهريه وايضا مبلغ كل سنه علما ان يعمل منذ شهرين تقريبا ما دام انك موجود هنا فلا مانع ان تحج ان شاء الله ولو كنت مدينا. هل يجوز دفن الرجل والمراه في قبر واحد واذا تم هذا فهل يطلب نبش القبر؟ الاصل انه يدفن كل واحد مستقل حتى ولو كان الرجال. الاصل انه يدفن كل ميت في قبر مستقل الا اذا كان هناك زحام شديد او ارض ضيقه او كثر الموتى كما كان في معركه فانه لا مانع ان يدفنوا جميعا يعني اكثر من واحد. فان النبي صلى الله عليه وسلم قتل احد صار يضع الاثنين في قبر واحد لكنه يقدم اكثرهما قرانا. فالاصل انه يجعل كل ميت في قبر مستقل لكن اذا كان هناك ازمه او كان كثر القتل او عم وباء مثلا ومات الناس وشق على الناس ان يجعلوا لكل واحد قبر او كانت الارض محدوده فلا مانع ان يوضع اكثر من واحد في قبر. والذي يبدو والله اعلم انه ولو كان رجل وامراه ولو كان رجلا وامراه. دخلت بنيه الحج وقمت بطواف القدوم والسعي فوقع لي نسيان فحلقت شعري. ما دام انك حلقته ناسيا لا شيء عليك ولم تقصد التحلل فلا شيء عليك. هل حديث المدينه خير من مكه صحيح؟ وان كان صحيح كيف الجمع بين حديث والله انك لخير ارض الله واحب الى خير؟ هذه مساله خلاف ايهما افضل مكه او المدينه مع خلاف بين العلم. بعضهم يرى ان المدينه افضل بعضهم يرى ان مكه والصحيح والله اعلم ان مكه افضل ان مكه افضل لما أشر إلى السائل من الحديث والله إنك لخير أرض الله الله وحب أرض الله الله ولولا أني أخرجت مثلي وخرجت. وأيضا الثناء عليها في كتاب الله واضح وظاهر وصريح إن أول بيت وضع الناس الذي ببكة مبارك وهذا البلد الأمين أول أمن مكة لهم حربا آمنا إلى آخر ويدل على فضلها. وهناك من فضل المدينة شرفها الله ولأنها هي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي بقي فيها عليه الصلاة والسلام وفي ذلك أحاديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال موكل بالركن اليماني 70 ملكا فقال فمن قال اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا هذا ابن الحسن والأخر حسنة أفضل أمين وهو ابن ماجه. هل هذه الرواية صحيحة؟ لا أدري عن مدى صحتها وأنا سأراجعها إن شاء الله لكنها سبق الطلاق عليها لكني لا أدري عن مدى صحتها. حضرت من مصر قبل رمضان ولم أحرم إلا من مطار جدة وأديت العمرة وفي انتظار الحج فماذا علي؟ عليك دم لأنك أحرمت دون الميقات أحرمت من جدة فعليك دم ولو كان العمل هذا قديم لأن هذا يبقى في ذمتك وعليك أن تأتي به إذا استطعت. فإذا كنت لا تستطيع فتصوم 10 أيام في أي مكان. أما حجك فصحيح إن شاء الله تحرم مع الناس في اليوم 8 وهذا لا علاقة له بصحة الحج إن شاء الله. هل الحج المغرور يكفر كبائر الذنوب؟ هذه محل خلاف بين العلماء ولكن الصحيح ان كبائر الذنوب تحتاج الى توبه مستقله وانما التي تكفره الاعمال الصالحه تكفر الصغائر. ما حكم امتهان الاسماء غير اسم الجلاله؟ الاصل في عموم كتب العلم انها تحترم كتب العلم تحترم و
الأسماء أيضا أي شيء له حق حرمة وبخاصة إذا كان معروف صاحبه فينبغي أن يحترم، أما إذا كان ألقي لا بقصد الإهانة كما كان اسمه أحمد أو صالح أو علي أو نحو ذلك أو عمر أو من غير قصد إهانة فإن هذا أحيانا قد يبتلى به الناس، إنما يتوقف هذا على القصد وعلى سوء النية. ما المقصود بما يامن الصفوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف؟ هل المقصود الصف الذي يكون على يمين الإمام؟ هذا هو الذي يبدو والله أعلم، والمسألة تحتاج إلى مراجعة. سائر يقول إنه ذهب إلى المدينة ونزل منه دم وبعد ذلك أحرى ونزل الحليفة لكي يؤدي العمرة وطاف بالبيت ونزل منه دم من الدبر بعد الطواف، هل عليه شيء؟ ما دام أن الدم بعد الطواف وليس في أثنائه فأطواف صحيح إن شاء الله ولا شيء عليه. هل يجوز الذهاب إلى مكة يوم النحر وأيام التشريق لأداء الفروض بها ثم العودة إلى منى؟ لا مانع إن شاء الله، وبخاصة إذا كان مقصودك هو الطواف، أما أداء الفروض فيعني تبقى في منى إذا كان هذا هو القصد، أما إذا كان قصدك الطواف أو لك أعمال تتعلق بتجارتك أو بيتك فلا مانع إن شاء الله. في أيام التشريق هل الصلوات قصر؟ وبالنسبة للسنة الراتبة الإتيان بها؟ نعم، تصلى الصلاة في منى قصرا من غير جمع، إنما الجمع يكون في عرفة مزدلفة فقط، أما في منى فيكون قصر بدون جمع، وإذا قصر الإنسان فإنه لا يأتي بالسنن الرواتب، مسامح في السنن الرواتب. إذا تمرت عمرة لي والآن متمتع إن شاء الله، فهل يجوز لي أن أعتمر لوالدي الذي توفي ولم يصلي في العمرة والحج، إما بأنه كان لم يصلي وذلك جهلا بها وليس جحودا؟ لا شك أنه مسيء صلى الله عليه وسلم في موضوع ترك الصلاة، فبعض العلماء يرى أنه كافر ولو كان لم يجحدها، الذي يترك الصلاة هاونا وكسلا وإن لم يجحد وجوبها فهو عند بعض المحققين من العلم أنه كافر خارج من الملة نسأل الله السلامة. ولهذا مثل هذه الحالة صاحبه على خطر عظيم، والذي أوصيك به أن تدعو له وتجتهد في الدعاء، أما قضية إهداء قرب وثواب له ففي النفس منه شيء. حديث علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنع من دخول الجنة إلا الموت، وهي الحديث التي فضل هذا الكرسي صحيحة؟ نعم، الحديث في فضل هذا الكرسي حديث صحيحة، فيها حديث صحيحة كثيرة تدل على فضلها وفضل قراءتها في أطراف النهار وأطراف الليل، كذلك في أوراد الصباح وأوراد المساء، وكذلك أيضا دبر كل صلاة، فإن صحيح قراءة هذا الكرسي دبر كل صلاة، وكذلك أيضا المعوذات أيضا مع الإخلاص، قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن تقرأ وإن تقرأ ثلاث مرات فإن هذا جاء في أحاديث صحيحة أي النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للإنسان أن يجري بفحوصات طبية في المختبرات الصحية للسائل المنوي عبر الاستمناء علما بأني ممتنع؟ فإذا كان هناك حاجة من أجل الحاجة فأرجو أن لا بأس إن شاء الله، إنما الذي لا يجوز وإذا كان الإنسان ليس لحاجة فأرجو أن لا بأس إن شاء الله إذا احتجت إلى هذا. يقول طفت أربع مرات وخلعت ثياب الإحرام وطفت السعي بين الصفا والمروة، هل أرجع الميقات ثانيا أم ماذا أجمل؟ لا، عليك أن تلبس ملابس الإحرام وأن تطوف طوافا تاما وتسعى سعيا تاما وتقصر ولا شيء عليك إن شاء الله، ما دام أن فعلك هذا كان عن جهل فأرجو أن لا بأس. أما إذا كان عندك زوجة وأعطيتها فإن العمرة تفسد، أما إذا لم يكن عندك زوجة أو لم تطأ زوجتك فإن عليك أن تلبس الملابس وتضوق وتقصر، وأرجو أن لا شيء عليك لجهلك، ولعلك تقابلني حتى أستفسر منك أكثر. يقول: أتيت من اليمن محرم، طفت وسعيت وحللت الإحرام وذهبت من المدينة وأتيت محرم من المدينة، هل يوجب السعي علي؟ إذا كنت ناوي التمتع فنعم تسعى سعي العمرة وتقصر، أما إذا كنت ناوي قران أو إفراد فإنه إن رغبت أن تسعى الآن فلا مانع، وإن رغبت أن تؤخره إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة فلا مانع. تأخر علي الرمي جمرة العقبة يوم العيد، هل يجوز أقصر وأهدي؟ نعم يجوز أنك تقدم التقصير والهدي والرمي على أو تقدم الهدي والتقصير على الرمي، لا مانع إن شاء الله. أديت العمرة وأنا متمتع وتحلف من أريد دعوني والدتي فما هو من قاتل من التنعيم أو من أذن الحل من مسجد عائشة أو من أذن الحل. فقصرت رمضان في مكة المكرمة وبعد العيد ذهبت إلى المدينة ورجعت بدون إحرام وأنا أريد الحج، فماذا علي؟ إذا حج الذي يبدو لي والأحوط هو أنك إما أن تعود إلى الميقات درعالي وتحرم منه الحج، وإما أن تحرم من هنا ويكون عليك دم مجوزة الميقات غير إحرام، وإذا كنت لا تستطيع فتصوم ثلاثة أيام. أقول: الزيارة قبل الحج ونحن محرمين نعود إلى مكة محرمين، هل يجوز أم لا؟ لا مانع، إذا ذهب محرم ورجع محرم لا مانع إن شاء الله. امرأة خرجت الحج غير إذن زوجها كما قال الله، هي مخطئة ومسيئة، ما كان لها أن تخرج إلا بإذن زوجها، لكن على كل حال لو حجت فحجها صحيح، لكنها آثمة في عدم الاستئذان من زوجها. امرأة تجهزت للحج قبل الخروج بيومين توقي زوجها وترجع عن الحج لتعتد أو توصل الحج، لا تبقى في عدتها، تبقى معتدة ولا تذهب إلى الحج، على من لم تسافر وإنما توفي وهي في البلد لا تبقى في عدتها.